بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن في الحلقة الماضية أيها الإخوة نبهنا أو لفت النظر إلى أن علاقة الآباء والأمهات بالأولاد تمر بمرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى يكون الأولاد فيها يعيشون في كنف الأبوين. المرحلة الثانية ينعكس الأمر، يصبح الآباء والأمهات يعيشون في كنف الأولاد. في المرحلة الأولى ينشأ الصغار في مهد الضعف بكل معنى الكلمة ومن كل الجوانب، ومن ثم فإنهم لابد أن يترعرعوا وينشأوا في كنف الأبوين اللذين يتمتع كل واحد منهما بالقوة. فإذا كبر الصغار وتجاوزوا مرحلة الطفولة واشتد عود كل منهم وبلغ سن الرشد وتجاوزه وأصبح الذكور منهم رجالا أشداء والنساء منهم والفتيات منهن نساء قادرات على التحرر والتصرف كما يشئن، ففي هذه الحالة يتحول الآباء والأمهات إلى الضعف والتراجع، وتلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. فيصبح الأبوان الأب والأم يعيشان في كنف الأولاد بعد أن كان الأمر بالعكس. ولاحظنا كيف أن البيان الإلهي يركز على هذه المرحلة الثانية تركيزا كبيرا، ويلفت نظر الأولاد الذي كانوا بالأمس صغارا وأصبحوا اليوم كبارا أشداء أقوياء، يلفت نظر كل منهم إلى الحقوق التي طوقت بها أعناقهم تجاه الأبوين، ويلفت النظر إلى الضعف نعم الذي آل إليه حال كل من الأبوين. هذا الضعف الذي يلجئ كل منهما إلى أن يبحث عن كنف يعيش فيه، ولن يجد الأبوان إلا كنفا واحدا هو كنف الأولاد. نعم، لاحظنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يستثير عواطف الأولاد الذين اشتد عود كل منهم وبلغ كل منهم مرحلة القوة والرجولة والقدرة على التصرف، يلفت نظر كل منهم إلى حق الأبوين ويستثير العواطف، عواطف الأبناء تجاه الآباء الذين أصبح كل واحد منهم يعيش في كنف ابنه أو يعيش في كنف أولاده. ووقفنا في هذا عند مشهد من المشاهد التي يذكرها بيان الله عز وجل، وهو قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا من المهانة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالأمس كان البيان الإلهي يخاطب بهذا الكلام الآباء، والآن يتوجه بهذا الخطاب إلى الأبناء. هذا الكلام ذكرناه في الأسبوع الماضي، لكن هنا شيء نلفت إليه النظر ونتساءل عن سببه. طيب، البيان الإلهي في القرآن فعلا يركز تركيزا شديدا على حقوق الأبوين على الأولاد، ويستثير عواطف الأولاد تجاه الآباء والأمهات الذين واللائي آل بهم الأمر إلى الضعف وإلى حاجة الرعاية والعناية والاهتمام. يلفت النظر إلى ذلك ويستثير عواطف الأولاد والأبناء والبنات إلى آبائهم وضرورة رعايتهم ورعاية الآباء والأمهات. طيب، عندما تحدث البيان الإلهي عن حقوق الأولاد على الأبوين، ما ركز البيان الإلهي على هذا القدر من الاهتمام بحقوق الأولاد على الأبوين؟ يعني ما استثار عواطف الأبوين للأولاد على النحو الذي يستثير الآن عواطف الأولاد تجاه الأبوين. يعني عندما يقول إما يبلغن عندك، لاحظوا كلمة عندك يعني في كنفك، أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل تذكرون؟ وقد استعرضنا طائفة من الآيات التي تتحدث عن حقوق الأولاد على الآباء. هل تذكرون أن البيان الإلهي استثار عواطف الآباء أيضا تجاه أولادهم كما يستثير الآن عواطف الأولاد تجاه الآباء؟ لا، البيان الإلهي آنذاك فقط ذكر الأب بضرورة النفقة، ضرورة التزويج، ذكر الأبوين بضرورة التربية من أولى مراحلها إلى أن يؤدي كل منهما واجبه تجاه التربية وانتهى الأمر. طيب لماذا لم يستثر البيان الإلهي عواطف الآباء والأمهات تجاه الأولاد كما يفعل الآن، إذ يستثير عواطف الأولاد تجاه آبائهم وأمهاتهم؟ أظن أن الجواب واضح لو تأملتم أيها السادة والسيدات. الباري عز وجل فطر الأبوين على الشفقة التامة على الصغار، فطر الأبوين على الرحمة التامة للصغار، بل إن الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلب كل من الأبوين تجاه صغارهما شيء غريب وعجيب. وأما الرحمة التي أودعها الله عز وجل في أفئدة الأمهات تجاه الأولاد فشيء أغرب وأعجب. ثبت علميا أن عاطفة الأمومة تتغلب على عاطفة حماية الذات، هذا شيء معروف علميا. يعني لو أن الأم وجدت نفسها أمام خيارين، إما أن تضحي بحياة طفلها الصغير الذي هو في حجرها، أو أن تضحي بحياتها هي في سبيل بقاء الطفل حيا آمنا، ثبت علميا يقينا أنها تضحي بحياتها في سبيل أن يبقى وليدها آمنا مطمئنا. كذلك الأب تجاه الأولاد وإن كانت عاطفة الأمومة أشد. لذا فإن البيان الإلهي عندما سكت عن استثارة عواطف الآباء والأمهات تجاه الأولاد أحال ذلك إلى الفطرة، أحال ذلك إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الأبوة والأمومة تجاه الصغار. ما في داعي، لا داعي إلى أن يلفت البيان الإلهي نظر الأبوين إلى أن يرحم كل منهم، شيء طبيعي لو قال الباري ذلك أو لم يقل. الرحمة التي أودعها الله في صدور الآباء والأمهات هي الكفيل بتحقيق ما يريده الله عز وجل منهما. ولذلك لم يبالغ في لفت النظر واستثارة العواطف في قلوب الأبناء تجاه الآباء والأمهات، نعم في قلوب نعم الآباء عفوا تجاه الأولاد، لم يستثر عواطفهم كما استثار عواطف الأبناء والبنات تجاه الأبوين، لأن هناك الفطرة موجودة. أحال الباري عز وجل المسألة إلى الفطرة، هي التي تقود إلى المطلوب، إلى الرحمة، إلى الشفقة، إلى الحماية، إلى العناية، إلى التربية. لكن الأولاد ما في هنالك هذه الفطرة التي أودعها الله عز وجل، أودع مثلها في قلوب الآباء والأمهات تجاه الأولاد. الولد عندما يكبر، عندما يصبح قويا، عندما يصبح رجلا، يوجه عواطفه ورغائبه قدراته إلى مصالحه الشخصية، إلى مصالحه الشخصية، تتفتح بين جوانحه رغائبه، موضوع الزواج، تجارته، أمواله، نعم شهواته، أهواؤه، إلى ما هنالك مما تعرفون أيها السادة والسيدات. ومن ثم فإن الأولاد عندما يكبر كل منهم ويبلغ مبلغ الرجولة، نعم، فإنه يكون محجوبا في شغل شاغل عن الالتفات إلى الأبوين، وإن كان أصل العلاقة موجودة ما بين الأبوين والأولاد، لكن فرق كبير بين الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات تجاه أولادهم، والرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب الأولاد والبنات تجاه آبائهم وأمهاتهم. لذلك المثل العام يقول قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. نعم هذا كلام صحيح. فمن هنا الباري عز وجل استثار عاطفة الأولاد عندما كبروا وعندما تجاوز كل منهم مرحلة الطفولة إلى مرحلة القوة والشباب، استثار عواطف كل منهم تجاه الأبوين كما رأينا في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما عاطفة الآباء والأمهات تجاه الأولاد فقد أحال الله عز وجل ذلك إلى الفطرة، والفطرة معروفة. طيب يمكن السؤال لم ينتهي، لعل فيكم من يقول فلماذا فاوت الباري عز وجل بين الآباء والأمهات، شحن الآباء والأمهات بطاقة من الرحمة والشفقة على الأبناء أو على الأولاد بشكل غريب وعجيب، في حين أنه لم يشحن قلوب الأولاد عندما كبر كل منهم بمثل هذه الرحمة والشفقة تجاه الأبوين. السؤال وارد أيضا بالجواب عن ذلك أيها السادة والسيدات، أن الولد عندما يكبر ويشتد عوده ويصبح رجلا كالرجال تتكاثر حاجاته، تكثر رغائبه، هذه الرغائب الموجودة التي تتفتح بين جوانحه توزع رحمته وشفقته أوزاعا، فهو يتجه إلى تجارته وإلى وسائل جمع الرزق، جزء من رغبته وعاطفته يتجه إلى هذا، جزء آخر يتجه إلى بناء الأسرة والبحث عن زوجة والبحث عن إنسانة نعم تملأ فراغه العاطفي، جزء آخر من عاطفته يتجه إلى هذا، هنالك رغائب أخرى يريد أن يتمم كينونته الاجتماعية الاقتصادية، وربما حسب ظروفه التي ينشأ فيها يتوزع أيضا، يتجه جزء من عواطفه ورغائبه إلى هناك، فعواطفه تتقاسمها الرغائب. ومن حكمة الله عز وجل فعلا أن يوجه جزءا من عاطفته إلى هذه الحاجة، وجزء إلى الحاجة الثانية، وجزء إلى الحاجة الثالثة، لأنه بحاجة ماسة إلى ذلك كله. والأبوان أيضا ينبغي أن يكون لهما الحظ الأوفى من هذه العاطفة. فمن هنا كانت ثمة حاجة إلى أن يلفت البيان الإلهي عاطفة الأولاد تجاه الأبوين، في حين أن الآباء كل ما يملكانه من رحمة وعاطفة عندما يكون الأطفال صغارا موجهة إلى هؤلاء الصغار. نعم، الفرق كبير بينهما. الطفل الصغير أشد ضعفا من الأبوين، هذا شيء آخر. يعني الطفل الصغير وهو يعني ينمو في الأشهر الأولى أو في السنوات الأولى في حجر أمه، بل ربما في حجر أبيه أيضا، لا يستطيع أن يتولى من أمر نفسه شيئا، إن هي إلا عاطفة الأبوين وقيامهما بمهام هؤلاء الصغار. أما الأبوان حتى عندما يتراجعان إلى الضعف، وحتى عندما تتراجع قوة كل منهما إلى الذبول، فإن استقلالية كل منهما قائمة، استقلالية كل منهما بذاته موجودة. نعم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهمية رحمة الأولاد بأبويهم من حيث الأجر والمثوبة تعلو رحمة الآباء بأولادهم، لأن الآباء يستجيبون لرغبتهم طبيعيا، بينما الأبناء إذا كبر كل منهم وكانت له علاقات اجتماعية وظروف وحاجة إلى أن يعني يبذل كل وقته من أجل مصالحه، ومع ذلك ضحى بالكثير من رغائبه في سبيل أن يحوط أبويه في الرعاية، في سبيل أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، أجره أوفى. بقي أن نطرح يعني بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وجواب. قلنا إذن يجب على الأبناء أن يبروا آباءهم، ولا حد لبر الأبناء تجاه الآباء أو الأولاد بعبارة أشمل، لا حد. كلما ازداد الأولاد برا بالأبوين كلما ازدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ممكن أن يصطدم الأولاد بمشكلة. أرأيت لو أن الأبوين أو واحدا منهما أمر ابنته بمعصية، ماذا يصنع؟ الجواب عن ذلك تأتي القاعدة القائلة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز للولد ذكرا كان أو أنثى أن يعصي الله عز وجل في سبيل طاعة أبويه. هنالك دليل منطقي عقلي، هنالك دليل من نص القرآن ذاته. الدليل المنطقي والعقلي هو أن مصدر وجوب بر الأولاد لأبويهم ما هو؟ القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى عظيم. إذن أنا أبر أبوي وأنفذ أوامرهما وأتجه بعواطفي إلى رعايتهما لأن الله أمرني بذلك، لأن الله أمرني بذلك. يعني طاعتي للأبوين فرع عن طاعتي لله، فإذا تعارضت طاعتي لله التي هي الأصل مع طاعتي لأبوي التي هي الفرع، ماذا نصنع؟ نضحي بالفرع في سبيل الأصل وليس العكس، وليس العكس. هذا دليل منطقي. طيب، والدليل العقلي عفوا دليل النقل، دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل نص على أنه لا يجوز طاعة الأبوين في المعصية، وضرب لذلك مثالا الكفر، قال نعم وإن جاهداك، أي وإن خطاب للأولاد، وإن جاهداك يعني الأبوان على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. إذا المبدأ أصبح واضحا، الشرك معصية، بل هي معصية المعاصي، أسوأ أنواع المعصية. الباري عز وجل قال يجب أن تطيع أبويك، ولكن إذا وجدت أن أبويك أو أن واحدا منهما أمرك بما نهاك الله عز وجل عنه، نعم فلا تطعهما، نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن عندما قال فلا تطعهما يمكن أن يقفز إلى الذهن تصور أنه قف في وجههما معاندا وأغلظ لهما في القول، بل وانتهرهما لأنهما قد عصيا الله عز وجل بهذا الكلام، وأشعرهما أنك مترفع عليهما وأنك أقرب إلى الله منهما لأنهما قد عصيا الله، أما أنت فقد أثبتت أنك تغار على حرمات الله. ربما يخطر في بال الولد أن الباري هكذا يقول، لا لا لا، استدرك البيان الإلهي وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني اجمع بين أمرين، الأمر الأول عدم طاعة الأبوين في المعصية التي ثبتت فعلا أنها معصية لا خلاف فيها، طيب إن كانت معصية سلوكية أو معصية اعتقادية يعني كفر، طيب ولكن هذا لا يعني أن تغلظ لهما في القول، هذا لا يعني أن تقطع صلة ما بينك وبينهما من حيث البر والطاعة، لا لا تطيعهما، ولكن في نفس الوقت اعتذر عن عدم طاعتك في هذا الأمر بكل باقة بكل رقة، وحاول أن تزيد من برك بهما في الأمور الأخرى، في الأمور الأخرى، يعني إن كنت تقبل يد أبويك كل يوم مرة واحدة قبل أن يأمراك بهذه المعصية، اليوم وقد اعتذرت لهما عن عدم قدرتك على اتباعهما وإطاعتهما في المعصية، كل يوم قبل يد كل منهما ثلاث مرات، كنت تقوم بخدمة كل منهما جهد استطاعتك، الآن ضاعف من خدمتك لهما حتى تغطي بهذا البر الذي تضاعفه هذا الموقف الذي وقفته إرضاء لله سبحانه وتعالى، وقل لهما لكن بلطف لا بتفوق، إياك قل لهما أرجو أن تعذراني لأن الإله الذي أمرني أن أبذل كل ما أملك لخدمة كل منكما ولبذل كل ما أملك في رعايتكما وحمايتكما وخدمتكما، هذا الإله ينهاني عن معصيته، وهذا الأمر الذي توجهانه إليه فيه معصية، لذلك أنا أستميحكم عذرا أرجو أن لا تؤاخذوني. وفي نفس الوقت ينبغي أن تضاعف يا أيها الولد ببرك لأبيك الذي أمرك بالمعصية أو أمرك بالشرك أو أمرك بالكفر. نعم أقول هذا لأن في الواقع في بعض الأبناء الذين يعني رأوا أن الله قد هداهم إلى الالتزام بأوامره والابتعاد عن نواهيه، وينظر الواحد منهم إلى أبويه فيجد أن كل منهما شارد، لا يزال شارد عن صراط الله عز وجل، يمكن يعني يرتكبان بعض المعاصي أو يرتكب الواحد منهما بعض المعاصي، يشعر هذا الولد أنه متفوق عليهما وأنه أقرب إلى مرضات الله عز وجل منهما. هذا مدخل من مداخل الشيطان لبعض الشباب، هو يقوم في الليل مثلا قبل الفجر يصلي يقرأ كثيرا من القرآن وينظر إلى أبويه وهما نائمان يغطان في الرقاد إلى طلوع الشمس، نعم يزهى بنفسه ويجد أنه خير منهما، لذلك عندما يعاملهما بشكل فوقي. نعم ربما يطيع أمر كل منهما لكن يعني بشيء من الفوقية، لأنه يشعر أنهما عاصيان وأنه خير منهما، أنه هذا التصرف أو هذا الفهم أو هذا السلوك أخطر ما يمكن أن يزج الولد في غضب الله. لا. والتباهي، تباهي الإنسان بطاعته يحيل الطاعة إلى معصيه، في حين أن انكسار الإنسان بمعاصيه يعني تذلله بسبب المعصية يحيل هذه المعصية إلى ما يشبه الطاعة. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه. هنالك كثيرون، بعض الشباب يطرحون أمامي مشكلة علاقة بينهم وبين الأبوين، هو متجه إلى ما يرضي الله، يسير نعم على صراط الله بكل معنى الكلمة بعيد عن المعاصي. طيب يقول أنا آتي في المساء نعم والدي والدتي أخوتي أخواتي كلهم يسهرون في الصالون على التلفزيون، أنا لا أريد أن أساهرهم على هذه المعصية، نعم فأنا أخذ طريقي إلى غرفتي وأغلق الباب على نفسي وأمضي. طيب في بعض الأحيان والدي يقول يا ابني تعال اجلس معنا، تعال خلينا نستأنس فيه كذا، فأنا يعني أرفض أن أجلس معهم لأنهم جالسون على معصية. هكذا يسأل يظن أنه بهذا يتصرف تصرف جيد. لا، الجواب أن هذا غلط. عندما تدخل اجلس مع أبويك ومع إخوتك وليشعر كل منهما بالأنس بجلوسك إليهم جميعا. نعم، وأشعر الأبوين كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نعم لن في كلامك لهما، أشعرهما أن كل منهما أفضل منك، أفضل منك عند الله، أفضل منك في كل شيء. نعم بوسعك أن تجلس إليهما وتنظر إلى هذا وتنظر إلى هذه وأنت غير ملتفت إلى المسلسل الذي نعم يتابعانه. نعم، أو ربما كان المسلسل لا إشكال فيه، يعني مو كل والله برامج التلفزيون فيها إشكالات. نعم اجلس بهذا القصد وأشعر أبويك أنك تراب تحت قدم كل منهما. في هذه الحالة أيها الإخوة أنتم تحببون الاستقامة إلى الأبوين. عندما يجد الأب أن ابني يقول ابني كان قبل أن يستقيم قليل البر بي قليل الطاعة لي، لكن الآن بعد أن هدي إلى الله عز وجل أصبح ينفق كل وقته في سبيلي، أصبحت عواطفه كلها متجهة إلى إرضائي. والله معنى ذلك هذا الاستقامة، هذه الاستقامة شيء عظيم، ينبغي كلنا أن نتجه إلى هذا السلوك. الدعوة إلى الله لا تكون فقط أيها الإخوة بالكلام بالبلاغة بالحديث كما أتحدث إليكم الآن، السلوك لون من أهم ألوان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا لهذا الكلام بقية سنأتي عليها إن شاء الله في حلقات آتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.